بسم الله الرحمن الرحيم.
شسوي بعطلتي يا ناس، أنا من حالتي مليت، أفكر وارجع أفكر، أبنفع نفسي وأهل البيت.
أوه أنا زهقان طفشان، الجو حار.
وين ود عيالي في الإجازة؟ ما في اهتمام، ما في مبالاة، همومهم صارت تافهة.
مليت طفشت، ما أدري وين أضيع وقتي فيه.
أبي أي شيء يسليني، وإذا له منفعة يا ليت، نهاري انقضى بالنوم وحتى فرضي ما صليت. شسوي بعطلتي أنا؟
بعض الآباء يعتبر أن المشكلة في الفراغ الطويل في الصيف، ويتمنى أن السنة كلها دراسة.
الإجازة والله طويلة، ولا أدري وين أقضيها أنا وعيالي. الأولاد طول النهار نايمين، وسهر إلى الفجر على الفضائيات.
ليس الفراغ مشكلتنا الحقيقية، إنما المشكلة هي كيفية الاستفادة من الفراغ واستغلاله بصورة مثلى.
نسيت أوراقي والأقلام، وهمي صار في الأفلام، علي مرت كذا الأيام، مضى عمري ما حسيت.
شسوي بعطلتي يا ناس؟
الآباء في كثير من الأحيان يريدون لأبنائهم برامج تحقق الفائدة، والأبناء يطالبون ببرامج تحقق المتعة، والأسرة الناجحة هي التي تحقق لأبنائها برامج تجمع بين الفائدة والمتعة.
مؤسسة أروع الإصدارات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات شعاع الهداية بالدمام تقدم لكم
برامج عملية للأسرة.
كيف نرفه أبناءنا ترفيها هادفا ومقنعا لهم
في الإجازة الصيفية؟
برامج عملية للأسرة في الإجازة الصيفية، يقدمها لكم الشيخ محمد بن حمد الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من دعا بدعوته وسار على هديه واتبع منهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثي إليكم هذه الليلة بعنوان برامج عملية للأسرة في الإجازة الصيفية. وحقيقة أشعر بالسعادة والسرور أني أتحدث عن موضوع يهمني كأب، وتزداد سعادتي وسروري حينما أوجه حديثي إلى آباء كرام وأمهات فاضلات أمثالكم. كثير من الآباء والأمهات يشعرون بمعاناة حقيقية كلما أطلت على الأبواب إجازة طويلة، فيحملون هم أولادهم وبناتهم، والكثير منهم يقول:
وين ود عيالي في الإجازة؟ ما في اهتمام، ما في مبالاة، همومهم صارت تافهة.
وعدد كبير من الآباء يشكو وبمرارة أن حياة الأبناء بأكملها تتغير في الإجازة.
الإجازة والله طويلة، ولا أدري وين أقضيها أنا وعيالي. الأولاد طول النهار نايمين، وسهر إلى الفجر على الفضائيات.
معاناة الأسرة في هذا الجانب يصعب حصرها، وإذا وقف الوالدان مكتوفي الأيدي أو متفرجين على هذه الظواهر، فحتما أنه سيزيد من تذمر الأبناء وتمردهم على نظام الأسرة واعتراضهم على كل شيء.
مليت طفشت، ما أدري وين أضيع وقتي فيه.
أوه أنا زهقان طفشان، الجو حار.
كل ما دخلت البيت حسيت بضيق الصدري، أهلي ما يفهموني.
وفي ظل الانفتاح الحضاري الذي نعيشه الآن، ووجود المؤثرات ذات الحدين كالإنترنت والقنوات الفضائية وغيرهما، وإذا أضيف لذلك ضعف الروابط الأسرية ووجود المشاكل بين الزوجين وابتعادهم عن الأبناء وعدم مشاركتهم همومهم أو تلمس احتياجاتهم، فإن الفراغ العاطفي يزداد ويزداد، ولا سيما عند المراهقين منهم. وربما ستكون الإجازة بالنسبة لهم عاملا كبيرا من عوامل الانفلات والانحلال والخروج عن القيم والأخلاق التي يعتبرونها في بعض الأحيان أنها قيود يجب التحرر منها.
إحصاءات.
في دراسة للباحث الاجتماعي الأستاذ إبراهيم الصيخان عن دار الأحداث في الدمام، تبين أن 60% من نزلاء الدار كان دخولهم إليها في أشهر الإجازات، وهذا يعني أن الخطيئة التي بسببها دخلوا الدار أقدموا عليها في وقت الإجازة، وهذه نسبة تعتبر كبيرة توجب على الآباء أخذها بكل جدية وعمل ما هو ممكن من أجل تحصين أبنائنا في مثل هذه الأوقات.
إحصاءات.
قمت بتوزيع استبانة على عينة عشوائية من طلاب المرحلة المتوسطة وعددهم 128 طالبا، كانت النتيجة كالتالي: 46% منهم قالوا أن الأسرة لا تضع برنامجا خلال إجازة الصيف، 36% منهم قالوا أن أكثر برنامج أقضي به وقتي في إجازة الصيف مشاهدة الفضائيات. ولا يعني هذا أن الآخرين لا يشاهدون الفضائيات، وإنما هذه النسبة تعتبر أن الفضائيات تستحوذ على أكثر أوقاتهم. 38% منهم قالوا بأن آباءنا لم يشاركونا في أي برنامج خلال الإجازة الصيفية الماضية. 95% منهم قالوا أن نظام النوم يتغير خلال الإجازة، وهذا يعني أن 5% من هذه العينة فقط هم الذين يستمرون على نفس نظامهم قبل الإجازة. هؤلاء الذين قالوا بالتغيير، 55% منهم لا ينامون إلا بعد صلاة الفجر، و26% منهم ينامون بعد الساعة الثانية صباحا، والباقي ونسبتهم 19% ينامون بعد الساعة 12 ليلا. هذه الإحصاءات تبين وبوضوح الحاجة إلى التفاتة جادة من الآباء لتكوين علاقة صداقة بينهم وبين أبنائهم، لإيجاد قنوات حوار بينهم وبين أبنائهم، لمعرفة ما يدور داخل نفوسهم وما الذي يفكرون فيه، وكيفية مساعدتهم لتجاوز هذه المرحلة الهامة والخطيرة من حياتهم. بعض الآباء يعتبر أن المشكلة في الفراغ الطويل في الصيف، ويتمنى أن السنة كلها دراسة، وفي الواقع ليس الفراغ مشكلتنا الحقيقية، إنما المشكلة هي كيفية الاستفادة من الفراغ واستغلاله بصورة مثلى. بعض الآباء يرى أن عدم وجود البرامج أو عدم تنوعها إن وجدت هو المشكلة، وهذه كذلك لا أراها مشكلة، فالبرامج موجودة، ولكن المشكلة في طريقة عرض هذه البرامج وكيفية تنفيذها والحوافز التي تخصص لها. فإذا ما عرضت البرامج بطريقة عادية ونفذت بطريقة عادية وكانت الحوافز عادية، ستكون النتيجة عدم قبول الأبناء لها أو عدم تفاعلهم معها، فتتحول طاقاتهم إلى ما يزعج الآباء. أما إذا عرضت البرامج بطريقة ممتعة ونفذت بوسائل مبتكرة وخصصت لها حوافز مشجعة، فإن ذلك حتما سيزيد من احتمال قبول الأبناء لها وتفاعلهم معها. الآباء في كثير من الأحيان يريدون لأبنائهم برامج تحقق الفائدة، والأبناء يطالبون ببرامج تحقق المتعة، والأسرة الناجحة هي التي تحقق لأبنائها برامج تجمع بين الفائدة والمتعة، لأن البرنامج المفيد والغير ممتع سيكون مملا، والبرنامج الممتع والغير مفيد عبارة عن لهو وعبث. فهل يمكن أن نحقق هذين الأمرين؟ هذه المادة محاولة لاقتراح برامج عملية تحقق الأمرين معا، والبرامج التي سأذكرها هي برامج يقوم بها الوالدان مع الأبناء جنبا إلى جنب داخل المنزل أو خارجه، ولن أتطرق في هذه المادة إلى برامج الأبناء المشتركة مع المجتمع مثل المراكز الصيفية وحلق تحفيظ القرآن الكريم والخروج إلى مراكز الترفيه والتسلية والمشاركة بدورات تعلم الحاسب الآلي أو اللغة الإنجليزية وما شابهها من البرامج، إنما سأكتفي بالبرامج التي يفترض أن يخطط لها وينفذها الآباء مع الأبناء، وليس بالضرورة أن تكون هذه البرامج مناسبة لجميع الأسر، فلكل أسرة ظروفها الخاصة، فليأخذ كل واحد منا لأسرته ما يناسبها ويدع ما لا يناسبها. ويمكن أن يقوم الوالدان بتحوير بعض هذه البرامج بالزيادة أو النقص، بالإضافة أو الحذف، حتى تناسب طبيعة الأسرة وظروفها وأمكاناتها. وحسبي أني أريد المساهمة في تقديم ما أظن أنه نافع لأبناء مجتمعي بإذن الله تعالى. وأقول لكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، إن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب له وعلا. وقبل أن أبدأ بالحديث عن البرامج المقترحة، أود أن أقدم بين يدي الجميع ملاحظات أجد أن الأخذ بها مهم جدا من أجل إيجاد روح لهذه البرامج، وإلا ستصبح حبرا على ورق ولا تجد لها مكانا إلا سلة المهملات. أولا، الاقتناع من قبل الآباء بجدوى تنفيذ برامج خلال الإجازة، وحينما أقول الآباء أقصد الوالدين. ثانيا، المشاركة الجادة والالتزام الفعلي من قبل الآباء. الآباء إذا لم يكونوا أول الملتزمين بالبرامج فلن يكتب لها النجاح. ثالثا، إشراك الأبناء في صناعة البرامج وتنفيذها، أي يشتركوا في الاختيار والتخطيط والتنفيذ، لا أن يكونوا متلقين للأوامر والنواهي فقط. يشتركوا في اختيار البرامج ويساهموا بفعالية في التخطيط لها، ويكلفوا بمهام خلال التنفيذ، فهذا مسؤول عن البرامج الرياضية، وهذا عن الثقافية، وثالث مسؤول مالي، ورابع مسؤول عن توفير المواد اللازمة، وهكذا. رابعا، رصد ميزانية مجزية ومقنعة للأبناء كحوافز وجوائز ومكافآت. خامسا، تقييم البرنامج أسبوعيا أو كل أسبوعين. ولا تتوقعوا أيها الآباء نجاحا كبيرا من أول مرة، فإذا تم تحقيق 50% من البرامج فيعتبر هذا إنجازا جيدا، ومهما يكن فهو خير من لا شيء، وما لا يدرك جله لا يترك كله. ويمكن مع الممارسة وتكرار الفكرة تزيد نسبة النجاح والمتعة والفائدة بإذن الله تعالى. سوف أقسم هذه البرامج إلى 3 أقسام: اجتماعية وثقافية وترفيهية. ولنبدأ أولا بالبرامج الاجتماعية، ونقصد بها البرامج التي تزيد ارتباط الأبناء بمجتمعهم، ابتداء من المجتمع الصغير الذي يعيشون فيه وهو الأسرة، وانتهاء بالمجتمع الكبير الذي ينبغي أن ننمي شعور الأبناء بالانتماء إليه وهو المجتمع الإسلامي، مرورا بحيه ومدينته ووطنه، بحيث ينمو لدى الأبناء حب الأسرة والمجتمع والسعي إلى خدمته والتضحية من أجله. جعلت البرامج الاجتماعية على شكل محاور، كل محور يتضمن 3 برامج، يختار منها الوالدان ما يناسب أفراد الأسرة وظروفها. ووضعت لكل محور هدفا يفترض تحقيقه، بحيث يستطيع الوالدان قياسه لمعرفة نسبة تحقيق النجاح في هذا البرنامج. المحور الأول من البرامج الاجتماعية يهدف إلى تنمية الصلة بالأقارب والسعي إلى برهم لما في ذلك من الخير العظيم والنفع العميم. ولا شك أن كل أسرة تود أن تزيد من صلة أبنائها بأقاربهم، ولعلنا نتفق سويا أن التوجيه المباشر أو الأمر الإلزامي لا يؤتي الثمار المرجوة في تحقيق هذا المطلب. لذلك أقترح تحقيق هذا الهدف من خلال مسابقة يحدد لها وقت معين وترصد لها مكافآت للفائزين. الاسم المقترح للمسابقة مسابقة البر أو مسابقة العلاقات، وطريقتها تحديد الأقارب الموجودين في المدينة وجعل زيارة كل قريب منهم مقابل نقطة أو نقاط حسب قرب مكانه أو أي اعتبار آخر يراه الوالدان، ويكون المسابقة مدة تتراوح بين شهر إلى شهرين، ويقوم الوالدان بتقييم هذه الزيارات كل أسبوع مثلا، ووضع النقاط على لوحة في مكان بارز في المنزل يعطى الأبناء فيها النقاط مقابل الزيارات التي زاروها، وتعلن النقاط في نهاية الجلسة أمام أفراد الأسرة. وشيء جميل أن يوجد الأب عنصر المفاجأة في هذا الاجتماع لكسر الرتابة وتغيير الروتين، كأن يعلن عن سروره من هذه النتائج ومكافأتهم برحلة برية أو بحرية أو الذهاب إلى مكان يحبونه خارج البيت. وفي نهاية فترة المسابقة يكرم الأبناء الفائزون بمكافأة تتناسب مع وضع الأسرة، كأن تكون مكافأة مالية أو كأس يوضع عليه اسم المسابقة أو أي مكافأة يراها الأبناء مرضية لمجهودهم في المسابقة. هذه المسابقة إذا عرضت بشكل جذاب ونفذت بشكل فعال فسوف تحقق عدة أهداف، من أهمها زيادة الصلة بالأقارب وبرهم، إضافة إلى أن التقييم إذا كان من الأبناء أنفسهم بحيث هم الذين يضعون النقاط على لوحة التقييم بعد كل زيارة، فنكون قد منحناهم الثقة وأنهم قادرون على تحمل المسؤولية ولا يخفى العامل الإيجابي لذلك. ثم إن جلسات التقييم والمناقشة حول هذا الموضوع يضفي على العائلة جوا أسريا سعيدا ونافعا ومتميزا بإذن الله تعالى. المحور الثاني يتعلق بالنواحي الإنسانية، فالإنسان بشكل عام يشعر بالراحة والطمأنينة إذا أحسن إلى محتاج، وديننا بحمد الله حثنا على ذلك، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن المرأة البغي التي دخلت الجنة في كلب رأته يلهث من العطش فأحسنت إليه وسقته فغفر الله لها وأدخلها الجنة. وشيء جميل أن ننمي في أبنائنا حب الضعيف ومساعدته أيا كان هذا الضعيف وفي أي مجال كان هذا الضعف، وهناك عدة برامج في هذا المجال يمكن للوالدين أن يقوما بهما مع أولادهما، ومتى ما شارك الأبناء في التفكير بمثل هذه البرامج واختيار المناسب منها والتخطيط في تنفيذها فإننا نكون قد وصلنا إلى مرحلة جعلنا هذه البرامج جزءا منهم وتستحوذ على قدر لا بأس به من وقتهم وتفكيرهم لشعورهم بأن البرنامج برنامجهم. وأقترح لكم البرنامج التالي على سبيل المثال وليس الحصر: يوضع صندوق للتبرعات داخل المنزل، وكل فرد من الأسرة يضع فيه ما تيسر بما في ذلك الأبناء، وطبعا الوالد له نصيب الأسد في ذلك. بعد أسبوع أو أسبوعين يتم فتح الصندوق ويعقد اجتماع لمناقشة طريقة تنفيذ مساعدة أسرة فقيرة في الحي أو الأحياء المجاورة، ونترك للأبناء مساحة واسعة في إبداء الآراء وتنفيذ ما هو ممكن منها، بحيث يكلف أحد الأبناء بشراء المواد الغذائية كالأرز والسكر والزيت مثلا، ويكلف آخر بسؤال إمام المسجد عن أكثر الأسر حاجة في الحي، ويقوم الثالث بحمل المواد إلى السيارة وإنزالها إلى بيت الأسرة الفقيرة. هذه الطريقة في التنفيذ تكسب الأبناء أهمية العمل الجماعي وتشعرهم بأنهم قاموا بعمل كبير سيجدون فيه أنفسهم، يحققون ذاتهم، وتمتلئ قلوبهم سعادة لأنهم أحسنوا إلى محتاج. وأقترح أن يجلس الأب في نهاية البرنامج مع الأبناء للتعليق عليه ومقارنة حالتهم بحالة هذه الأسرة المحتاجة، وقد تكون هذه المقارنة تساهم في تقليل حجم التذمر الذي يبديه الأبناء في حالة عدم استجابة الآباء لبعض مطالبهم في الكماليات. أحد الأخوة وعدد من أبنائه الطلاب زاروا مستشفى النقاهة الطبية في الظهران، ويرقد في هذا المستشفى أصحاب الإعاقات التي سببتها الحوادث، ومعظمهم في ريعان الشباب ومقتبل العمر، فهذا طريح الفراش يعاني من الشلل الكامل لسنوات طويلة، وثاني لا يتمكن من قضاء حاجته إلا بعد معاناة لساعات عديدة، وثالث محروم من الطعام والشراب مدى الحياة، ورابع وخامس وعاشر كل واحد منهم له معاناة تكفي للتأثير على قبيلة. يقول هذا الأخ: خرجنا من المستشفى وقد كان التأثير علينا واضحا، والكل يلهج لسانه بحمد الله وشكره على ما أزداه عليه من النعم. واستمر الأبناء وقتا طويلا متأثرين بما رأوه. وهناك أمثلة كثيرة لزيارات إنسانية تخدم الأهداف المذكورة آنفا، مثل زيارة مرضى في المستشفى العام، أو زيارة دار رعاية الأيتام التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، أو زيارة دار العجزة والمسنين وغيرها من الأماكن. المحور الثالث زيارات لوجهاء أو رموز في البلد. الشباب دائما يتطلعون إلى رؤية رمز مشهور محبب إلى قلوبهم، ويشعرون بالفخر عندما يتحدثون أو يجلسون معه، فهم يبحثون عمن يحاكون ويقلدون. فلماذا نتركهم يقلدون البطولات الزائفة التي يرونها في أبطال الرسوم المتحركة والأفلام والمسلسلات؟ لماذا لا نوجههم إلى رموز حقيقية من الحي أو المدينة والمشهود لهم بالاستقامة والإتقان في مجال عملهم، يجدون فيهم القدوة أو يأخذون منهم الحكمة؟ فيمكن مثلا ترتيب زيارة إلى رجل كبير مسن في الحي يحكي لهم عن حياة الأقدمين والأحداث التي عاصرها وطبيعة الناس في السابق، ومقارنة جميع هذه الأمور بما هو موجود الآن. أو زيارة إلى قاضي يحكي لهم كيف بدأ وكيف وصل إلى القضاء وطبيعة المشاكل التي تواجهه وكيف يتغلب عليها. أو زيارة إلى خطيب متميز يحكي لهم كيف بدأ حياته في الخطابة وما شعوره تجاه أول خطبة خطبها وما نصيحته للشباب. أو زيارة إلى لاعب رياضي مشهود له بالاستقامة وحسن السلوك وكيف يمكن استغلال موقعه لخدمة دينه ووطنه. أو زيارة ضابط بالدفاع المدني يحكي لهم مخاطر واجهته وأسباب لحرائق عاصرها حتى يوجه الشباب للابتعاد عنها بطريقة غير مباشرة. أو زيارة طبيب بمستشفى الأمل الذي يعالج مدمني المخدرات ليحكي لهم مخاطر المخدرات وهلاك أصحابها وكيف يتجنب الشباب هذه المخاطر. أو زيارة طبيب جراح يتكلم عما يحدث في غرفة العمليات وقصص عن حسن الخاتمة لبعض المرضى وصبر بعض المرضى مع خطورة حالتهم. مما لا شك فيه أن زيارة مثل هؤلاء في المجتمع تنمي عند الأبناء حب تقليدهم وتصنع عندهم الرغبة في السير على منوالهم، إضافة إلى أنها تربطهم بالمجتمع وتنمي حبهم وانتماءهم له. ويمكن بعد كل زيارة طرح مسابقة للأبناء يكتب كل واحد منهم موضوع تعبير مثلا عن هذه الزيارة وفوائدها، وصاحب أحسن تعبير يكافأ بجائزة. المحور الرابع زيارات لبعض معالم النهضة في المملكة. إن كل أب يرغب أن يوسع مدارك أبنائه وينمي مواهبهم ويعلمهم أشياء جديدة في هذه الحياة، ولكن التعليم وتوسيع المدارك بالطريقة العادية المباشرة لا يرغب فيها الأبناء، وخاصة في الإجازة الصيفية، فهم يعتبرون التعليم قيدا يرغب في كسره خلال الإجازة. لذلك لا بد من البديل الذي نجعلهم يتعلمون من خلاله دون أن يشعروا أن الهدف هو التعليم. ويمكن أن يكون هذا التعليم بواسطة الترفيه، كأن يشعر أنه في نزهة أو مغامرة، ولكن نتاج هذه النزهة أو المغامرة هو تعلمه لشيء لم يكن يعرفه. وعلى سبيل المثال، كل بيت فيه مكيفات، وهذه المكيفات عرضة للأعطال البسيطة التي يمكن أن يصلحها الفرد بنفسه، مثل أعطال الفيوز أو تنظيف وتنقية الفلتر في المكيف مثلا. فإذا قام رب الأسرة بالاتصال والتنسيق مع مصنع مكيفات ليرتب معه زيارة هو وأبناؤه، ويشاهدوا على الطبيعة مراحل تصنيع المكيفات وأجزائها، ثم يعرض لهم بطرق خاصة كيفية استهلاك الكهرباء وإصلاح الأعطال البسيطة في المكيف، فمثل هذه الزيارة تضفي على الأبناء متعة ولذة مع تعلمهم شيئا جديدا بطريقة غير مباشرة. وربما تنمي هذه الزيارة مواهب لدى الأبناء تخفى على الآباء. وزيارة مصنع المكيفات ذكرتها على سبيل المثال، ويمكن أن تزار مصانع أخرى مثل مصنع البسكويت أو العصائر أو المرطبات أو غيرها من مصانع المواد الغذائية الخفيفة. ومثل هذه الزيارات في الغالب يخرج الزائر بغنيمتين، الأولى تعلم شيء لم يكن يعرفه، الثانية حصوله على هدية تذكارية من المصنع أو عينات من المواد الغذائية التي تصنع لديهم، وفي هذا قمة المتعة للأبناء. ويمكن أن يختار الآباء أماكن غير المصانع، وذلك من خلال علاقاتهم بالمجتمع واتصالهم بالناس. أعود وأقول التعليم بالترفيه والمتعة، جربها وستنجح بإذن الله تعالى. المحور الخامس في البرامج الاجتماعية يهدف إلى ربط الأبناء بقضايا الأمة وهموم المسلمين ومآسيهم، وما أكثر مآسي المسلمين اليوم، وهو هدف ينبغي أن نربي عليه أبناءنا من الصغر. أحد الأخوة له تجربة جميلة استطاع أن يحقق الهدف المطلوب من خلالها. أمن لكل واحد من أبنائه لوحة كرتونية فارغة، وزودهم بمجموعة كبيرة من المجلات، ودعاهم إلى مسابقة أفضل صحيفة حائطية عن جراحات العالم الإسلامي، ورصد لها جوائز قيمة، وحدد لها 7 أيام يقوم كل واحد بقراءة المجلات وجمع قصاصات عما يعانيه المسلمون في شتى بقاع الأرض، تحت شعار عنوانه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أسبوع كامل والأسرة منشغلة في قراءة هذه المجلات، ومنهمكة في قص ولصق القصاصات وإخراج الصحيفة الحائطية بأفضل أشكالها، وشاملة لأكبر عدد ممكن من الموضوعات. حدد وقتا معينا للتقييم، ودعا بعض الأقارب على وجبة غداء، ثم بعد الغداء بدأ التقييم في جو أسري بهيج وسط تنافس محموم من قبل الأبناء، ثم وزعت الجوائز على الفائزين في نفس الوقت. برنامج هادف وممتع وحماسي، حقق الهدف الأساسي منه إضافة إلى أهداف ثانوية أخرى لا تخفى على الجميع. هذه المحاور الخمسة في البرامج الاجتماعية ذكرت برنامجا واحدا لكل محور على سبيل المثال، ويستطيع الوالدان تنفيذ برامج مماثلة لكل محور حسب ظروف العائلة وإمكاناتها. القسم الثاني من البرامج هو البرامج الثقافية، وقبل البدء بالحديث عنها أقترح الاقتراح التالي الذي أرجو أن يكون عاملا مساعدا في تفعيل هذا النوع من البرامج، وهو تكوين مكتبة صغيرة في مكان عام داخل المنزل، يوضع فيه مجموعة مختارة من وسائل التثقيف كالأشرطة الكاسيت والفيديو والكتيبات والأقراص المدمجة CDs، وأن تكون شاملة للمجالات الدينية والتربوية وغيرها، ولا سيما المجالات التي يرغبها الأبناء ويميلون إليها ويحبونها وتلامس اهتماماتهم، كالسيارات وأنواعها أو الرياضة أو الطبخ أو الإلكترونيات أو القصص وما شابه ذلك. ويستحسن أن يشارك الأبناء أنفسهم في اختيار مواد المكتبة وإضافة ما يرتاحون إليه، لأن الإنسان إذا شارك في شيء يشعر بالانتماء إليه. ويمكن أن تزود المكتبة بالصحف اليومية والملاحق الأسبوعية، ويوضع فيها كراسي وطاولات، ويمكن تخصيص وقت محدد في اليوم لمدة 2 ساعة مثلا، توضع في المكتبة مشروبات باردة وساخنة وبعض المأكولات الخفيفة لمرتاديها، ويمكن وضع سجل فيها يبين وقت الدخول والخروج لكل شخص، بحيث تحسب عدد الساعات في نهاية الفترة وتكون رصيدا له يكافأ عليه. وقبل أن تحكموا أيها الآباء والأمهات على مثالية هذا الاقتراح وعدم جدواه لأبنائنا، أقول جربوه بضوابطه التي ذكرت وستشعرون بفائدته بإذن الله تعالى، فإن هناك من جربه واستفاد منه. هذه المكتبة المؤقتة إذا لم يوجد لها مكان في البيت لصغر حجمه أو قلة عدد غرفه، أرى أنها قد تكون أكثر أهمية من المجلس، ولا سيما خلال فترة الإجازات، فالمجلس قد يستخدم مرة واحدة في الأسبوع وقد لا يستخدم. أما المكتبة إذا أحسن عرضها للأبناء وزودت بوسائل ممتعة لهم، قد تستخدم يوميا ولساعات عديدة. ولذلك يمكن الاستغناء مؤقتا عن المجلس وتحويله إلى مكتبة عامة لتشهد انطلاق فعاليات البرامج الثقافية. ومن أهمها المسابقات. هناك عدد لا حصر له للمسابقات يمكن للأسرة أن تتبناها وتقوم بتنفيذ ما يتناسب مع ظروفها. أذكر بعضها على سبيل المثال وليس الحصر، وأبدأ بمسابقة بنك الأسرة، وهي تجربة ظريفة لأحد الأخوة. كان يعاني من تلكؤ أبنائه للذهاب إلى الصلاة في أوقاتها، إضافة إلى تأخرهم في النوم والاستيقاظ، ويعرف أن التوجيه المباشر أو إصدار الأوامر لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة، فأنشأ في بيته بنك. نعم، أنشأ في البيت بنك وأطلق عليه اسم بنك الأسرة. اتفق معهم على التالي: فتح لكل شخص في الأسرة حساب وله رصيد من النقاط في البنك، ويمكن أن يستبدل هذه النقاط بالمال متى ما شاء إذا زاد رصيده عن عدد معين من النقاط، وحدد وقتا لهذا البنك ينتهي فيه، وكذلك حدد عملية الحصول على النقاط أو فقدانها، وذلك كالتالي: الصلوات، كل شخص يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في المسجد له نقطة، ومن يذهب قبل الإمام ويصلي ركعتين له نقطتان، ومن يقرأ صفحتين من القرآن في المسجد قبل الصلاة له 3 نقاط، وبالمقابل من فاتته ركعة يفقد من رصيده نقطة، ومن فاتته الجماعة كليا يفقد نقطتين بما في ذلك صلاة الفجر. وكذلك بالنسبة للنوم والاستيقاظ، تم تحديد ساعة معينة للنوم والاستيقاظ، ومن التزم فله بكل يوم نقطة، ومن لم يلتزم فعليه من النقاط حسب مدة التأخير. ثم علق لوحة كبيرة على أحد جدران المنزل، وكل فرد من الأسرة يقوم بتعبئة الجدول في آخر اليوم حسب ما التزم به من أعمال، والأب يقوم بمتابعة ومراقبة هذا العمل. يقول هذا الأخ أنه وصل إلى نتيجة رائعة في حرص أبنائه على الصلوات وتقيدهم بالنوم والاستيقاظ في أوقات معقولة دون أن تكون هناك مشاكل تذكر. ويمكن للأب أن يضع من البنود في هذا البنك ما يحتاجه في إدارة المنزل، مثل عدم المشاكسة مع الأخوة، ترتيب مكان النوم بعد الاستيقاظ، مشاركة الأبناء في أعمال المنزل، وما شابهه من النقاط التي يريد الأب تنفيذها من خلال هذا البنك. من المسابقات مسابقة الكاتب الصغير. يختار كل واحد من الأبناء موضوعا معينا ويكتب فيه صفحة أو صفحتين، ويتم التقييم على أسس مهنية بغض النظر عن الموضوع، سواء كان في الرياضة أو الثقافة أو في مجال آخر، وصاحب أحسن موضوع يكافأ بجائزة، وتقوم الأسرة بطباعة هذا الموضوع وتصويره وتوزيعه على أسر الأقارب، أو تعليقه في لوحة الإعلانات بالمكتبة، أو إرساله إلى إحدى الصحف المحلية لنشره. مسابقة الخطاط المثالي. يتم اختيار مقطع هادف أو حديث في الأخلاق والرقائق أو حكمة، وتسلم للأبناء لوحة كرتونية وأقلام خط، ويطلب من كل واحد منهم كتابة هذا المقطع، وأفضل لوحة يكافأ صاحبها بحوافز مناسبة. مسابقة أحسن فكرة. يترك المجال للأبناء يطلقون العنان لتفكيرهم ويسبحون في بحر الإبداع والخيال، وصاحب أفضل فكرة قابلة للتنفيذ يستحق المكافأة. مسابقة المنبر الصغير. أحد الأخوة رتب لأبنائه مسابقة في الخطابة باسم مسابقة المنبر الصغير، وحددت مواضيعها وضوابطها ووقتها، واستمع الوالدان مع جميع الأبناء لاستماع الخطب، وتم تكريم الفائزين في جو أسري ممتع. ولمزيد من تحميس الأبناء يمكن جلب مكبر صوت ليزيد من حرارة الحماس والتحدي، وربما لو سجلت الخطب بالفيديو وتعرض على الجد والجدة وبقية الأقارب ستكون ذكرى للأبناء وشاحذة لهممهم ومثيرة لحماسهم. من المسابقات مسابقة تلخيص خطبة الجمعة. ذهاب الأبناء مع الأب في أي برنامج هو بحد ذاته مطلب تربوي ينبغي أن يحرص عليه الآباء لزيادة القرب مع الأبناء وكسر الحاجز النفسي الموجود في كثير من البيوت بين الآباء والأبناء. أبناؤنا جميعا يحضرون صلاة الجمعة، فلماذا لا يذهب الأب مع أبنائه للمسجد الذي يرتاحون إلى خطيبه؟ وبعد الصلاة إما أن يطلب من الأبناء تلخيص الخطبة، أو يجهز الأب أسئلة مكتوبة عن الخطبة، وصاحب أفضل تلخيص أو أصح الأجوبة يكافأ بمكافأة، ويمكن تكرار هذا الأمر مرة في الشهر. مسابقة ثقافية عامة، المكتبات التجارية تزخر بعشرات الكتب المحتوية على أسئلة ثقافية ومعلومات عامة وبطرق مختلفة مع أجوبتها، يمكن للوالدين استخدامها يوميا على أن يتحينوا الأوقات المناسبة، ويهتموا بحسن العرض، ويزيدوا من المكافآت والجوائز لشحذ الهمم ولهب الحماس بين الأبناء. مسابقة سرعة البديهة أو الذكاء، كان يستمع أفراد الأسرة على مشاهدة برنامج تلفزيوني أو إذاعي هادف، أو على برنامج بالفيديو، أو قراءة مقال معين، بحيث يحوي هذا البرنامج على أرقام وإحصاءات ومعلومات يتم السؤال عنها بعد الانتهاء منه مباشرة، وصاحب أكثر إجابات صحيحة هو المستحق للقب الولد الذكي أو سريع البديهة، إضافة إلى الجائزة المادية التي تنتظره. مسابقات حفظ القرآن الكريم، أو حفظ أحاديث نبوية مختارة، أو قصائد شعرية، أو تلخيص شريط، أو كتيب، أو مقال في صحيفة، أو تحليل في مجلة. كما ذكرت في البداية أن المسابقات لا حصر لها، ويستطيع الوالدان إيجاد العشرات منها حسب ظروف الأسرة وميول أبنائها. والمهم أن نهتم بحسن العرض، ونتحين الوقت المناسب، ونزيد من الحوافز المادية والمعنوية. القسم الثالث من البرامج هو البرامج الترفيهية، وهذه البرامج يجب أن تكون اسما على مسمى، فمع أنها تحمل صفة الترفيه، ولكنها ينبغي أن تكون هادفة ذات مغزى معين لها قيمة في ذاتها، بحيث يبقى تأثيرها مدة طويلة قد يستمر أشهر وسنوات، عكس البرامج الترفيهية التي لا هدف لها إلا قتل الوقت، فإن تأثيرها لا يكاد يذكر وينتهي بانتهاء البرنامج نفسه. من البرامج الترفيهية التي تقوم بها الأسر خلال الإجازات السفر، وهو أمر مطلوب من أجل تجديد الدماء وتغيير الرتابة في الحياة، فالسفر في كثير من الأحيان يضفي البهجة والسرور على محيى الأبناء، ولذلك فهم يمكثون أياما استعدادا له وتفكيرا فيه أيا كانت وجهة هذا السفر أو مدته. ولكن الواقع يقول أن كثيرا من الأسر تقضي الأوقات خلال السفر في المراكز التجارية والأماكن الترفيهية، وهي موجودة في كل مدينة، لذلك تكون المتعة فيها متعة آنية أو وقتية قد تزول فور وصول الأسرة إلى مقر سكنها. لذلك بعض الأسر تشتكي من أن تذمر الأبناء يعود مرة أخرى بعد وضع الرحال مباشرة، وكأن شيئا لم يكن، ويبدأ اللوم من قبل الآباء لأبنائهم بأنكم لا تقدرون ولا تعرفون قدر النعمة التي أنتم فيها. ولا شك أن هذه وسيلة غير تربوية تماما، إذ أن التذمر لا يمكن حله باللوم، وإنما يحل بمعرفة دوافع التذمر وأسبابه الحقيقية، ثم معالجتها بطريقة تربوية حكيمة. قد يقول قائل أو يسأل سائل، كيف نرفه أبناءنا ترفيها هادفا ومقنعا لهم؟ أقول الذي يسأل ويبحث بجدية عن تجارب ناجحة أو برامج هادفة، لا بد وأنه سيحقق على الأقل بعض ما يريد. أذكر لكم على سبيل المثال البرنامج التالي: زيارة مركز الملك عبد العزيز التاريخي في الرياض. هذا المركز عبارة عن مدينة متكاملة تحوي عدة فعاليات وأنشطة، منها المتحف الوطني، والحق يقال أن هذا المتحف رائع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وأقول لزائر الرياض أو المقيم فيها، إذا أراد أن يرسخ في أذهان أبنائه ما درسوه في مادة التاريخ والسيرة والجغرافيا، فليقم بزيارة هذا المتحف. فخامة في البناء، روعة في التصاميم، وفرة في المواد الموجودة، إتقان وإبداع في طريقة العرض، فأي زائر مهما كان مستواه الثقافي أو العمري من خلال الإشارات والأسهم الأرضية سيتمكن وبكل سهولة من المرور على كل العصور والدول التي حكمت الجزيرة العربية ابتداء من العصر الحجري ما قبل التاريخ وحتى الدولة السعودية الثالثة. لا يتسع المجال لوصف كل ما هو موجود في المتحف، ولكن أذكر بعض الأمثلة لأستشهد بأننا يمكن أن نعلم أبناءنا معلومات مفيدة من خلال برنامج ترفيهي. فالعصر الحجري مثلا معروض على شكل صخور ضخمة منحوتة وفي داخلها شاشات تلفزيونية تعمل آليا عند الوصول إليها. الحج في الجاهلية عبارة عن لوحة كبيرة فيها بيانات ومعلومات داخل نفق مظلم كناية عن الجاهلية، ما إن تبدأ بقراءتها أو الاقتراب منها تسمع أصوات فيلة وكأنها تطوف حول الكعبة، وبعده مباشرة سلم كهربائي طويل يوصلك إلى مكان فسيح ومضيء وجميل يمثل بداية البعثة النبوية. السيرة النبوية من الولادة حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في لوحات رائعة وشاشات عرض آلية يختار الزائر ما يريده من معلومات. العهد المكي مفصول عن العهد المدني بممر جميل، مجرد دخولك في هذا الممر تسمع أناشيد طلع البدر علينا. غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم تسمعها وتشاهدها بطريقة عرض جذابة وممتعة تجعل الوقت يمر بسرعة من شدة انتباهك لها. دعوة الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب ومحاربتهما للشرك المنتشر في تلك الفترة، محاصرة الدرعية وسقوطها على يد إبراهيم باشا، توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، النهضة الشاملة للمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، مراحل توسعة الحرمين الشريفين، كل ذلك يمكن أن تشاهده وتسمعه من خلال شاشات ولوحات إلكترونية بطرق مسلية ومبتكرة ورائعة لا مجال للملل، لأن كل طريقة عرض مختلفة عن الأخرى. زيارة مثل هذا المعلم الحضاري أليست أهم بكثير من الذهاب مع الأبناء إلى مركز تجاري أو مدينة ترفيهية قد يجد مثلها أو أحسن منها في منطقته؟ أعتقد أن الجميع قد يتفق معي على الإجابة، وكما يقول المثل اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. وحتى لا يكون الكلام نظريا أو مثاليا أسوق لكم التجربة التالية. أحد الأخوة من الدمام قام ببرنامج ترفيهي فريد من نوعه، هو وإخوانه قاموا بتأجير حافلة لمدة يومين وذهبوا مع بناتهم، البنات فقط، ذهبوا مع بناتهم خلال نهاية الأسبوع برحلة إلى الرياض، كان عددهم بحدود 15، وأطلقوا على هذه الرحلة اسم رحلة تاريخية، وهي رحلة ترفيهية تعليمية ولا شك، ولكن وصفوها بالتاريخية حتى يلغوا عنها أي زيارة إلى المراكز التجارية والترفيهية. خلال هذه الرحلة قاموا بزيارة المتحف الوطني ومواقع أخرى في الرياض. يقول هذا الأخ أنه بالرغم من مرور أشهر على الرحلة ولكن بناتنا لازلنا يتذكرن الرحلة جيدا ويفتخرن أمام زميلاتهن بالقيام بمثل هذا البرنامج الأسري الممتع. هناك منشآت عديدة يمكن للأسرة زيارتها والاستفادة منها: معرض أرامكو في الظهران، مركز الأمير سلطان للعلوم والتكنولوجيا في الخبر، بعض عواصم الخليج فيها مراكز استكشاف علمية مناسبة جدا للزيارات الأسرية. الأسرة إذا كانت جادة بالسؤال والبحث ستجد أماكن ومراكز ومواقع للزيارات والاستفادة منها أينما حلت. من البرامج الترفيهية التي يمكن أن يقوم بها جميع أفراد الأسرة ممارسة رياضة المشي. هذا النوع من الرياضة إذا نفذ على شاطئ البحر أو البر أو داخل أحد النوادي الرياضية أو في أي مكان عام فإن نتائجه الإيجابية كثيرة. فالمشي إضافة إلى فوائده الصحية التي تتمثل في تقليل مستوى الكوليسترول والسكر في الدم وتخفيض الضغط والتخلص من البدانة وغيرها من الفوائد التي لا تخفى، فإنه كذلك حسب ما أشارت دراسات عديدة أن ممارسة رياضة المشي تخفف من حدة التوتر النفسي وتقلل من الشعور بالقلق والاضطرابات الناجمة عن ضغوط الحياة اليومية التي لا تنتهي. والأهم من هذا كله، فإن هذا النوع من البرامج يتيح للوالدين مناقشات وحوارات مع أبنائهما، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الألفة والمحبة والتقارب بين الزوجين وكذلك بينهما وبين أبنائهما. الترفيه في كثير من الأحيان يمكن أن يكون مدخلا جيدا للولوج إلى قلوب الأبناء ومناقشتهم حول مشاكلهم واحتياجاتهم. فعلى سبيل المثال، الأبناء حينما يقتربون من سن المراهقة يعتبرون أن قيادة السيارة مظهر من مظاهر رجولتهم وإثبات ذاتهم، وكلنا يعلم أن إثبات الذات مطلب مهم واحتياج ملح من احتياجات المراهق، فلماذا لا نلبيه بطريقة حضارية وآمنة لا تضر أحدا البتة؟ مثل أن يأخذ الأب ولده إلى نزهة برية أو مكان بعيد عن البناء والسكان ويسلمه مقود السيارة ليدربه ويعلمه القيادة، فإن هذا خير له 1000 مرة من أن يتعلم بطريقة أخرى قد تجر له مأساة أو كارثة. بعد الانتهاء من هذا البرنامج الممتع جدا للولد، يجلس الأب معه جلسة شاهي أو يذهبان معا لتناول وجبة غداء في مطعم هادئ وجميل، ويخبره بأنه يشعر بالفخر والاعتزاز به وأنه يتوقع له مستقبلا باهرا وأنه مطمئن بإذن الله لو حصل له أو لحياته شيء لا قدر الله فإن ولده سيتولى شؤون الأسرة ويقوم بها خير قيام ويرفع من معنوياته بأمور موجودة فيه فعلا، ولا يخلو أي ولد من أولادنا من إيجابيات. بعد هذا الرفع من المعنويات ومن قبله تلبية الاحتياجات، فإن النفس ستكون مهيئة للمناقشة والحوار حول ما يعانيه الولد من مشاكل وعقبات في هذه الحياة. سيكون الباب مفتوحا عند الولد لبث همومه والتعبير عن مشاعره وأحاسيسه. هذا التقارب والتناغم بين الآباء وأبنائهم أو البنات وأمهاتهم غير موجود لدى كثير من الأسر، الأمر الذي يؤدي إلى خلق مشاكل عديدة للأبناء لا يعرف عنها الآباء إلا بعد تفاقمها وخروجها للسطح. هذا الذي أقصده حينما ذكرت في البداية الترفيه الهادف، ويستطيع كل أب منا أن يستثمر الترفيه مع أبنائه للأهداف التي يريد تحقيقها. لا شك أن الأمر ليس سهلا، ولكنه غير مستحيل إذا كان الآباء جادين في تحقيق هذه الرغبة. البرامج الرياضية إذا أراد الآباء أن يستثمروها بشكل جيد يجب أن تتوافق هذه البرامج مع رغبات وميول الأبناء، وليس بالضرورة أنها تتفق مع ميول الآباء، مثل رياضة صيد الأسماك أو الغوص أو التطعيس أو ركوب الدبابات البرية أو البحرية أو السباحة أو ركوب الخيل وغيرها من البرامج. وللعلم كل هذه الرياضات لها معاهد تعليم، وبعضها يمارس في أوقات معينة بعلم الجهات المختصة. المهم ابحث عن البرامج التي يميل لها أبناؤك ويحبونها حتى لو لم تكن تتفق مع هواك. البرامج أيا كان نوعها، اجتماعية أو ثقافية أو ترفيهية، كثيرة وكثيرة جدا، ولا يمكن التطرق إليها جميعا. وما طرحته هو في الحقيقة أمثلة وليس حصرا، وهناك عشرات وربما مئات البرامج الهادفة والنافعة والممتعة والمثيرة للأبناء يستطيع الوالدان إضافتها لما ذكرت من خلال تجاربهم الشخصية أو معلوماتهم الحياتية. وأرجو من كل أب، وأقصد بالأب الوالدين، وأرجو من كل أب أن يحاول في أقرب إجازة قادمة تخطيط برنامج للأسرة، وأنا متأكد بإذن الله تعالى أنه سيحقق فائدة له ولأبنائه، أو على الأقل أن هذا البرنامج سيساهم في تحجيم مشاكل الأبناء المعتادة في كل إجازة. وأتمنى من الجميع وأكون ممتنا وشاكرا لكل من يتكرم ويزودني ببعض البرامج الغير تقليدية حتى أستفيد منها مستقبلا وذلك على العنوان التالي: صندوق البريد 1-2-1-2-1، الدمام الرمز البريدي 31-473، فاكس 84-6-2-9-0-7، البريد الإلكتروني m2020@yahoo.com m2020@yahoo.com. وفي الختام أشكركم جزيل الشكر والتقدير على حسن استماعكم، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم ويسدد خطى أبنائي وأبنائكم لما فيه صلاح الأمة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان.